بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان رضي الله عنه. كانت أول مشكلة في خلافة عثمان رضي الله عنه مشكلة عبيد الله بن عمر الذي قتل الهرمزان. فعن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: عند وقوع شهادة أمير المؤمنين عمر مررت على أبي لؤلؤة عشي أمس ومعه جفينة النصراني من أهل الحيرة والهرمزان وهم يتناجون، فلما فاجأتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل عمر. وخرج في طلب القاتل رجل من بني تميم فرجع إليهم التميمي وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن ابن أبي بكر، فسمع بذلك عبيد الله بن عمر فانتظر حتى مات أبوه، فاشتمل على السيف وأتى الهرمزان فقتله. فلما تولى عثمان بن عفان بعد البيعة له كان في أوائل ما اهتم به مقتل الهرمزان بسيف عبيد الله بن عمر، وهذه الحادثة كغيرها من الحوادث العظام التي وقعت في تاريخ الخلافة الراشدة. فعبيد الله بن عمر قتل الهرمزان بالشبهة، وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل، فالحدود تدرى بالشبهات ولا تقام بها. فكانت هذه مسألة مهمة جدا، وعبيد الله لم يقتل بالهرمزان إما لعفو ولي الدم وهو ابن الهرمزان، وإما للسبب الآخر وهو ما جاء أن عثمان جعل دية الهرمزان على عثمان رضي الله عنه دفعها من ماله الخاص أو لسبب آخر فالله أعلم. ويجب الوقوف في هذه المسألة عند هذا الحد، فعبيد الله لم يقتل بالهرمزان، خاصة وأن الهرمزان رجل مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وقد سبق في خلافة عمر رضي الله عنه أنه كان يستشير في حروب فارس وفتوحاتها، وعثمان هو خليفة المسلمين وقد حكم فيها وفق شرع الله عز وجل، وهذا هو الظن بذي النورين رضي الله عنه. وسنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة وطريقة مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود بسند صحيح. الفتوحات في عهد عثمان رضي الله عنه. كان عهد عثمان رضي الله عنه مليئا بالفتوحات الإسلامية، كانت فتوحاته تتمة لفتوحات الخليفتين من بعدها أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وامتاز عهد عثمان بفتوحات جديدة شملت البر والبحر، فشملت برقة وطرابلس وغرب مصر وجزء من بلاد النوبة وقبرص وفرغانة وكابل وبلاد السندي وبلخ وهرات وأرمينيا. ولكن الفتنة العظيمة التي أشعلها ثوار البغي والحقد جعلت هذه الفتوحات لا تكاد تذكر حيث طغت عليها حتى ظن الناس أن عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن سوى عهد فتن واختلافات. وقد سبق من قبل فتح بلاد فارس كلها وبلاد الشام ومصر، ولم تكن الأمور في تلك البلاد المفتوحة سهلة، ولم تكن الأوضاع مستتبة، بل كان أهلها يتحينون الفرص للانقضاض على المسلمين والامتناع عن دفع الجزية، وكان الرومان والفرس يتحرقون لاسترداد ما فقدوه من أراضي وأمجاد ذهبت إلى غير رجعة، وكان يساعدهم في ذلك قلة أعداد المسلمين وقلة تواجدهم في تلك البلاد الواسعة الشاسعة. وما إن تنام خبر وفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه واستشهاده حتى انتقضت تلك البلاد ظنا منها أن أمر المسلمين قد ضعف، ولكنهم فوجئوا بأن قوة المسلمين ما زالت في أوجها وعنفوانها. فقد قام عثمان رضي الله عنه بإعادة هذه البلاد إلى سلطان المسلمين وإخضاعها رغم أنوفها، بل وتجاوزها ليفتح بلادا جديدة في أرض الله ويضمها إلى رقعة الدولة الإسلامية. وهذه بعض الفتوحات المجيدة في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. أولا بلاد فارس، ثارت بلاد فارس في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فكانت الري وهي طهران اليوم كثيرة التمرد والانتقاض، وكانت قد فتحت في خلافة عمر رضي الله عنه، فلما انتقضت في زمن عثمان رضي الله عنه أعاد فتحها قرطة بن كعب الأنصاري في ولاية أبي موسى رضي الله عنه على الكوفة، فاستقامت واستقر الأمر فيها للمسلمين. ثانيا أذربيجان، وكانت هذه البلد قد فتحت زمن عمر رضي الله عنه سنة 22 هجرية على يد حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه بعد فتح نهاوند فتح الفتوح. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه نقضت الصلح وتمردت، فأصدر الخليفة أمره إلى أخيه لأمه الوليد بن عقبة بالتوجه إليها، فتيقن أهلها بالهلكة فطلبوا الصلح، فصلحهم الوليد على ما صلحهم عليه حذيفة رضي الله عنه، ثم رجع إلى الكوفة بعد أن ولى عليها الأشعث بن قيس، ولكنها ثارت مرات كانت تعود بعد هيل الصلح. فقام الأشعث رضي الله عنه بإسكان بعض العرب فيها وأمرهم بدعوتهم للإسلام، ثم عادوا وتمردوا زمان سعيد بن العاص، فبعث إليهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فهزمهم وأخذ رئيسهم فصلبه. ولم تهد هذه البلدة حتى دخلها أهلها في الإسلام وقرأوا القرآن. ثالثا أرمينية، وأرمينية يحدها من الشمال البحر الأسود، ومن الشرق والجنوب الشرقي أذربيجان وبحر قزوين، وكانت مقسمة بين دولتي الفرس والروم. كانت ظروف هذه الدولة مهيئة للفتح الإسلامي، فقد كان الأرمن في القسم الفارسي يبغضون الفرس لاختلاف العقيدة، أما الأرمن في القسم الروماني فقد كانوا أيضا يبغضون الرومان لاختلاف المذهب، وكان الرومان يضطهدون الأرمن ويعاملونهم بقسوة، مما جعلهم يتطلعون إلى من يخلصهم مما هم فيه من ضيم. فبعد أن فرغ الوليد بن عقبة من إخضاع أذربيجان توجه اهتمامه إلى أرمينية الواقعة على حدود أذربيجان، فوجه إليها جيشا بقيادة سلمان بن ربيع الباهلي مددا لجيش حبيب ابن مسلمة، وكان هذا إلى الجزء الروماني من أرمينية. فأنزل حبيب ابن مسلمة هزيمة ساحقة في جموع الرومان والخزر والترك الذين انضموا إلى الرومان، وفر الرومان إلى غير رجعة. ثم اتجه إلى الجزء الفارسي فحاصره حتى اضطر أهلها إلى عقد الصلح ودفع الجزية والخراج. ووصل عبد الله بن عامر إلى خراسان، وكانت قد انتقضت، وكان الأحنف بن قيس على مقدمته، ففتح طوس وأيبورد ونسا وبلخ وسرفس، وصالح أهل مرو وأعاد فتح خراسان. وفي عام 32 هجرية كتب عثمان إلى أمير الكوفة سعيد بن العاص أن أرسل سلمان بن ربيعة الباهلي للغزو في منطقة الباب، فسار سلمان إليها، وكان عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي يخوض معركة ضد خصومه، فاستشهد فيها وتفرق المسلمون هناك، فمنهم من سار إلى جيلان وجرجان، ومنهم أبو هريرة وسلمان الفارسي، ومنهم من سار نحو سلمان بن ربيعة الباهلي فحما، وكان على الحرب مع سلمان حذيفة بن اليمان. وطلب عثمان رضي الله عنه من أهل الشام في أرمينية بإمرة حبيب بن مسلمة أن ينجدوا سلمان بن ربيعة الباهلي في منطقة الباب، ففعلوا، وعادت خراسان فانتقضت من جديد. فبعث عبد الله بن عامر الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ، فصالح أهلها، واجتمع عليه أهل الطالقان وفارياب والجوزجان وتخارستان، فانتصر عليهم بإذن الله، وصالح أهل البلخ، وأرسل أقرع بن حابس إلى الجوزجان ففتحها، ثم عاد الأحنف إلى خراسان مرة ثالثة في عام 33 للهجرة. الفتوحات في الجهة الشامية والغربية. أولا الإسكندرية. فتحت مصر في خلافة عمر رضي الله عنه، وولى عليها عمرو بن العاص رضي الله عنه. ففي عام 25 نقضت الإسكندرية عهدها، فسار إليها عمرو بن العاص وقاتل أهلها وأجبرهم على الخضوع، وإنما هم نقضوا عهدهم بتحرير من الروم الذين كانوا يأملون العودة إلى الشام بعد أن زال ملكهم عنها على أيدي المسلمين. ثانيا فتح أفريقية تونس عام 27 من الهجرة. رفض عمر رضي الله عنه أن ينساح المسلمون في أفريقيا، وفي خلافة عثمان رضي الله عنه سمح بذلك، فخرجوا من مصر بقيادة عبد الله بن أبي سرح أخي عثمان من الرضاع، والتقى في برقة بعقبة بن نافع، فانضم الجيشان وساروا نحو طرابلس، وكانت قد فتحت في خلافة عمر رضي الله عنه. وفي مكان يسمى سبيطلة جنوب غربي القيروان، هناك دارت المعركة، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قائدهم جرجير، وكان جرجير عاملا لهرقل على أفريقيا، وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا على الروم، وغنموا غنائم كثيرة. فلما رأى عظماء أفريقيا ذلك اجتمعوا، فطلبوا من عبد الله بن أبي سرح المصالح على الجزية، فقبل ذلك وخرج من بلادهم مسرعا إلى مصر. فتح بلاد النوبة. رجع عبد الله بن أبي سرح إلى مصر بعد أن تنام إليه خبر مفاده أن النوبة تنوي غزو مصر من ناحية الجنوب، فغزاها عام 31 هجرية بعد أن نقض أهلها الصلح وامتنعوا عن دفع الجزية، وهاجموا صعيد مصر وعاثوا فسادا، فاستولى على مدنهم وحاصر عاصمتهم دنقلة، ثم فتحها، فطلب ملكهم الصلح فتم له ذلك. لقد كانت الفتوحات الإسلامية في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه واسعة، أضافت بلادا جديدة في أفريقيا وقبرص وأرمينيا، وأجبرت من نقض العهد إلى الصلح من جديد في فارس وخراسان وباب الأبواب، وأضافت فتوحات جديدة هناك في بلاد السند وكابل وفرغانة وماراء النهر. وعثمان رضي الله عنه أول من غزا البحر، وهذه فضيلة تضاف إلى فضائل رضي الله عنه، فلم يسبق للمسلمين من قبل أن ركبوا البحر غزاة في سبيل الله عز وجل، فكانت هذه السابقة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. المعارك البحرية في عهد عثمان رضي الله عنه. لم يسبق للمسلمين أن ركبوا البحر في غزو، وقد رفض عمر رضي الله عنه أن يركب المسلمون البحر حينما عرض عليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن يغزو قبرص، فكتب إلى عمرو بن عاص يقول له: صف لي البحر وراكبه فإن نفسي تنازعني إليه. فكتب عمرو يقول: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، ليس إلا السماء والماء، إن ركد خرق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، هم فيه دود على عود، إن مال غرق وإن نجا برق، يعني تحير. فقال عمر: والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا. فلما تولى عثمان الخلافة رضي الله عنه عاود معاوية الكرة في طلب عام غزو قبرص، فوافق عثمان بعد تردد، فاشترط على معاوية ألا يكره أحدا على الخروج في هذا الغزو. وقبرص جزيرة من جزر البحر المتوسط قريبة جدا من الشام، حتى إن بعض قرى حمص ليسمعون صياح دياكتها ونباح كلابها كما جاء في بعض الروايات، وكانت تحت السلطان الروم، وهي أول غزوة بحرية غزاها المسلمون. أعد معاوية المراكب اللازمة وخرج معه جيش عظيم من المسلمين، أبحر المسلمون من ميناء عكا إلى قبرص. فلما وصلت السفن إلى ساحل قبرص تقدمت أم حرام لتركب دابتها، فنفرت الدابة وألقت أم حرام على الأرض فاندقت عنقها فماتت رضي الله عنها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت أنه رأى رؤيا في منامه أن ناسا من أمته يركبون البحر كالملوك على الأسرة يغزون في سبيل الله، فقالت: يا رسول الله لعل الله يجعلني منهم، فدعا لها ثم نام فاستيقظ ويضحك، فقال لها كما قال في المرة الأولى، فقالت: يا رسول الله لعل الله يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين. ففي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لمعاوية رضي الله عنه وأم حرام رضي الله عنها ومن كان معه في هذا الجيش، وكان معه جمع من الصحابة منهم أبو الدرداء وجبير ابن نفيل رضي الله عنهما. قال عمير: حدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. أخرجه البخاري. فخرج معاوية رضي الله عنه بجيشه إلى قبرص كما خرج إليه عبد الله بن أبي السرح، فالتقى الجيشان فآلت القيادة لمعاوية رضي الله عنه، وكان هذا في عام 28 للهجرة، وتمكن المسلمون بعد قتال من إحراز النصر ثم الصلح على الجزية تدفع في كل سنة للمسلمين يقال بأنها 7000 دينار، وقد تم هذا الصلح بعد قتل وسبي كثير من أهلها. عن سعيد بن جبير بن نفيل أن أباه قال: لما فتحت قبرص فرق أهلها بكى بعضهم إلى بعض يقول: ورأيت أبا الدرداء قاعدا يبكي، فقلت: ما يبكيك في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. أخرجه أحمد. معركة ذات الصواري. استفحل أمر المسلمين في البحر، فخشي الروم من تنامي قوة المسلمين البحرية مما يهدد عاصمتهم، فعزموا على القضاء على قوة المسلمين البحرية، وخرجوا وخرج قسطنطين ابن هرقل على رأس القوات الرومية البحرية بسفن بلغ تعدادها من 500 و600 مركب، وكان ذلك سنة 31 هجرية. وأما مراكب المسلمين فقد بلغت 200 سفينة ونيفة. ودارت المعركة بين الفريقين رهيبة ومفزعة، وجرح ملك الروم وهزموا هزيمة منكرة في ذات الصواري. وكانت هذه المعركة من المعارك الفاصلة التي غيرت مجرى التاريخ، حيث جعلت الروم ييأسون من استرداد ما فقدوه من بلاد الشام إلى غير رجعة. ورجع عبد الله بن أبي سرح إلى الإسكندرية مؤيدا منصورا. وأما قسطنطين فإنه فر من المعركة، ولما وصل إلى صقلية تآمروا عليه ورأوا أنه سبب هزائمهم وخسائرهم، فأدخلوه الحمام وسلطوا عليه من قتله. هلاك يزدجرد. هلك يزدجرد سنة 31 هجرية، وهو آخر ملوك الفرس، وهو يزدجرد بن شهريار، مات مقتولا على أيدي جنود مرو، وقيل على يد أحد الفلاحين، وكان ملكه قد دام 20 سنة، وكان قد فر بعد معركة نهاوند الفاصلة في خلافة عمر رضي الله عنه على أمل استعادة ملكه أو إيقاف المد الإسلامي العظيم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أخرجه البخاري. بداية الفتنة ومقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. تعتبر فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه من أخطر الأحداث في عصر الخلافة الراشدة، وقد خلفت وراءها فتنا داخلية أخرى تتصل بها وتتفرع عنها، وهي موقعة الجمل وصفين والنهروان، وتمثلت آثارها فيما بعد في عداء الخوارج والشيعة للدولة الأموية، بل امتدت آثار هذه الفتنة العظيمة إلى يومنا الحاضر. ونحن أمام هذه الفتن والتي دس فيها الأعداء أمورا كثيرة، وجعلتها مرتعا خصبا لبث الشبهات وزعزعة الإيمان بالدين كله، فإن الطعن في حملة الدين ونقلته طعن في ذلك المنقول نفسه. ومن هنا وجب التثبت عند نقل الأخبار مع حسن الظن بالسلف وإخلاص النية فيما نقول ونكتب عنهم، وألا نجعل من أنفسنا حكاما عليهم، خاصة فيما شجر بينهم من فتن وقتال. لهذا فالواجب علينا أن نكون عند أمر الله عز وجل فيهم، وهو الاستغفار لهم والترضي عنهم. وظلت المدينة النبوية عاصمة الإسلام هادئة، تأتيها الأخبار من كل مكان ومن ميادين الجهاد، وقد زاد عثمان رضي الله عنه من أعطيات الناس، وسع عليهم في أرزاقهم وشملهم جميعا ببره وكرمه وحلمه. استمر الحال على الرخاء والدعاء 6 سنوات من خلافته رضي الله عنه، لم يقم عليه أحد ولم يؤخذ عليه شيء. والفتنة تبدأ بالكلمة ثم تصير نارا مؤججة، وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. وخطورة الكلمة وإن كانت في نظر قائلها سهلة يسيرة، لكنها قد تقع من قلوب الناس موقعا لا تحمد عقباه. فالناس تختلف عقولهم وإدراكاتهم وأهواءهم وأمزجتهم وقلوبهم، فكل يفسر حسب ما في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وهكذا كانت الفتنة التي أثيرت على عثمان رضي الله عنه، بدأت بكلام وانتقاد خاطئ، فكبره دعاة الفتنة وجعلوا منه طريقا لقتله. ومعلوم أنه لا يحل قتل حاكم والخروج عليه إلا أن يصدر منه الكفر البواح الثابت في الكتاب والسنة. وكل ما نقمه البغاة على عثمان رضي الله عنه لم يصل إلى حد الكفر، بل ولا إلى حد المعصية، بل إن هؤلاء البغاة كانوا أهل أغراض سوء، وما كان معهم من خيار المسلمين أحد. فلم يدخل في دم عثمان أحد من خيار المسلمين، لا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتلته طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. وكان علي رضي الله عنه يقول: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد تويجري، موقع هذا الإسلام.